بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا شريط علمي نادر جمع بين فضيلة الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله وشيخنا الشيخ العلامة الإمام أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. وهذا الشريط بتوفيق الله تعالى هو باكورة إصدارات سلسلة الهدى والنور العلمية في إصدارها الثاني الجديد، سائلين الله تعالى التيسير والتوفيق والتسديد.
الحمد لله والسلامة يا
محمد.
داخل يا خرخ ابن الصلاة. شو أخبار محمد؟ ما بعد سيد الله يسهل إن شاء الله.
هذا ابن عبد المصور اللي عليك تعرفه؟
ما أعرفه.
ما لقيته يا مما؟
ما
لقيته. كان تخرج منذ سنين من الجامعة، جامعة المدينة. هو أخوهما محمد. يا الله يا كريم، كيف حالك؟
نشكر وعطيني
أنا خير.
أنا كم كنت أدور كمان؟
الله يصحى
الأصحاب. أشيخنا؟
والله
في سيارة بالشارع.
مشكلة.
لو صح لي أحول أعمل تحويلة في مغضل، أنا ما بقصر.
يصير كل شيخنا بقراءة ولا ما أعرف ما؟
لا والله. تعرف الوقت أولا يختلف عليه. وهذه انطباعة الكتب والملازم. تصحيح البخاري، مختصر البخاري، لابد من اطلاع. طبعا اللي اشتغلوا فيه كثيرون، لكن لابد ما مر عليهم. اي نعم. انت عانيت هذا؟
نعم.
اشرب، بارك الله فيك. اي نعم.
شيخ الحجاب ما سويت في الحجاب؟
حفظك
الله الشيخ.
الله يبارك فيك.
في موضوع مهم.
خير إن شاء الله.
وهو موضوع الاتجاه السلفي الآن في الكويت. لأن أمره الحقيقة الآن يهمنا جميعا.
كيف؟
أقول الأمر اللي اتجهوا إليه سبب لنا إشكالات كثيرة. وهو أنهم يعني الآن يكاد حفظك الله موضوع الاتجاه السلفي في الكويت. أحب أني أوضح أولا بعض الأشياء اللي سمعتها، بعض الأشياء التي شاهدتها.
متى كنتم ولو قطعت كلامكم؟
والحقيقة أنا حضرت مؤتمر في أمريكا لجمعية الكتاب والسنة اللي يرأسها الأخ محمود مراد. حضرت المؤتمر الماضي. واللي شهدته أن المؤتمر يكاد يكون الأخوان في الكويت، يعني الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وبعض الشباب وكذا، يكون يسيطرون عليه على الاتجاه. واللي لاحظته أيضا في المؤتمر أنهم فيه يعرضون السلفية بصورة حزبية، بحيث أنها شعار يقابل شعار الإخوان، لا أنها منهج تام يراد الاقتناع به، سواء كان إخوانيا من اقتنع به أو تبلغيا أو غيره. فهذا الاتجاه الآن إذا استمر فيه سيقلب الدعوة إلى دعوة حزبية، وستكون دعوة إخوانية حزبية إلا أنها لها صورة سلفية.
نحن نسميها دعوة إخوانية مطعمة بالسلفية.
أحسن
الطعيم.
فما أدري الشيخ، ودنا أنك يعني لو تدخلت في مثل هذا الأمر يعني تحده، لأن هذا بيجني على الدعوة ككل، لأنه سوف يكون يوما ما الإخواني مثلا أو التبليغي أو الشخص العادي في الشارع يكره السلفية لكراهته لهذا الحزب الممثل فيه. طيب. وهذا سوف يضر الدعوة ككل. مثلا أنك تجد عندهم هذا الشيء شهدته من بعضهم ما تجد عنده التزام بالسنة،
ما
تجد عنده تخلف عن الصلوات مثلا في الجماعات أو كذا، مثلا ما تجد على التزام في ملبسه في هيئته في كذا. وهذا معناه أنهم أخذوا السلفية إذن بمنظار الشعار الذي يراد به إقامة أو إقامة دولة أو الحظوة بمقاعد في البرلمان أو مقاعد في الوزارة أو شيء. كنت تكلمت يا شيخ يعني من باب عرض الموضوع مع الشيخ عبد الرحمن في المؤتمر، لأنه وجه سؤال، أنا كنت ألقيت محاضرة وجه سؤال ما حكم الدخول في البرلمانات في الدول التي تحكم بغير ما أنزل الله أو تقر الشرك في أراضيها؟ فكان الجواب أن البراءة من المشركين واجبة، وأن الدخول معهم في هذا معناه دخول معهم في توطيد أركان الدولة التي تقوم على هذه الآية. واستمريت في بعض الشيء في هذا الموضوع حتى انتهى، وتكلم الشيخ عبد الرحمن معي في الموضوع وغضب يعني شيئا من ذلك، وقال أنا استفتيت علماء أكبر وكذا.
تكلم معكم في الموضوع بينك وبينه أم أمام الملأ؟
أمام ملأ خاصي من
الخاص
يعني حوالي 10 كنا،
يعني ليس بعد إلقائك الكلمة على الجمهور.
هو بعدها لكن ليس أمام الجمهور. يعني كنا انصرفنا. فقال قلت هذا يا شيخ، يا شيخ عبد الرحمن هذه إخوانية ما نعرفها سلفية. قال وهل يضر أن يكون هذا من الحق الذي عند الإخوان؟ الإخوان معنى أنه ليس عندهم حق أبدا. إذا كان هذا عندهم من الحق فنحن نأخذ به. يا شيخ الآن الضرر من هذا أنه لن يأتي أحد بعد ذلك إخوانيا أو تبليغيا أو غيره ويمكن أن يكون سلفيا، لأن ستكون مقابلة. وهذا جر يعني حتى في آخر المؤتمر السابق تكلم أحد إخواننا في مصر بكلمة كذا، أنه قال فيها وكان بعض مشايخنا يقول لا يدخل الجنة إلا سلفي بهذا الإطلاق. فما عقب الشيخ عبد الرحمن باعتباره أكبر الموجودين، فاستأذنت في التعقيب وعقبت عليه وبينت بطلان هذا الإطلاق. فمن الأشياء التي بينت واستحسنها بعض الأخوة الموجودين أنه لا يدخل الجنة إلا سلفي مثلا بهذا الإطلاق، أنتم الآن تمثلون السلفية بحزب، معناه تقولون أنه لا يدخل الجنة إلا من كان من حزبنا أو من جماعتنا، وهذا بالتعقيب أحرج بعض الموجودين.
الذي قال لا يدخل الجنة إلا سلفي من جماعة الكويت،
لا، هذا أحد الإخوان المصريين
مصريين.
قال وكان بعض مشايخنا،
يعني
أدري أحد مشايخ يقول لا يدخل الجنة.
ما ليش فالذي انحرج منه أو ممن هم
انحرج لما قلت إن الدعوة السلفية الآن؟
لا ما أقول ممن حرج.
نعم.
من من أي الجماعة، من أي الأقوام الذي انحرج؟
من الذي أصابهم الحرج؟
الكويتيين. نعم
هذا
الكويتيين هم اللي أصابهم الحرج.
لماذا؟
الملاك المصري تقام وشكرني أمام الملأ وقال هذا كلام حق، أنا ما قصدت يعني العبارة بجميع.
جميل.
فالشاهد يا شيخ أنا أريد هذه قضية مهمة، أريد أنه منك تدخل فيها لأن لا تنظر الدعوة ككل. لأنهم حولوها الآن كما تعلم، الآن كونوا دار التراث، صار لهم مجلة أو جريدة تصدر باسمهم وصار فيها مقالات تدعو إلى الحزبية ونحو ذلك. فمثلك حفظك الله يطلب منها التدخل في هذا الموضوع لئلا تنضر الدعوة ككل. نريد تعليق من الشيخ.
حتى عندنا هنا لا يخفاكم آثار ذلك.
نريد تعليق من الشيخ على هالموضوع، يعني بالنسبة للاتجاه في الكويت حتى نفهم الصورة اللي
نحن على كل حال دعوتنا دائما كنا نقول منذ سنين طويلة من مزية الدعوة السلفية أنها تجمع الأحزاب كلها ولا يجمعها حزب واحد، لأنها دعوة عامة لا تنتمي إلى شخص ولا إلى جماعة واحدة وإنما هي تجمع المسلمين جميعا على أساس من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة الصحيحة. نحن نقول هذا من زمن بعيد جدا، ولا شك أن الانحراف الذي قد يصيب بعض الجماعات له سببان اثنان في اعتقادي. السبب الأول وهو الأهم نفسي للوصول إلى مآرب ويعني أغراض دنيوية محضة، والشيء الآخر قد يكون يعني بسبب ضعف الشخص في العلم أي في الكتاب والسنة وفي طريقة الدعوة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن كنا نرى منذ عشرات السنين أن بعضا أو أفرادا من الإخوان المسلمين كان عندهم استعداد لتقبل الدعوة السلفية على أنها يعني فكرة وعقيدة لا يعني ليس مكلفا المعتقد لها بأن يكون داعيا إليها، فهو يكون سلفيا في شخصه فقط وليس بالنسبة للمجتمع الذي هو يحياه ويعيش فيه. ولذلك فهم في الحقيقة كما لمس ذلك منذ عشرات السنين الذين يدعون بألسنتهم إلى محاربة الذين يقولون بفصل الدين عن الدولة، فهم واقعون في هذا الفصل من حيث يشعرون أو لا يشعرون، لأنهم أنا أتكلم بطبيعة الحال عن الأخوان المسلمين ثم من حذى حذوهم وقلدهم في دعوتهم السياسية مع شيء من الخوض لهذه الدعوة بالدعوة السلفية. ولذلك فنحن من زمن بعيد وبخاصة في هذه الآونة القائمة الآن، ولعلك عرفت ذلك أنه هنا الشعب معرض الآن لما يسمونه بالانتخابات، لعلك سمعت هذا. فمن مواضيع الساعة كثرة السؤال عن رأي في انتخاب أو ترشيح المسلم لنفسه أن يكون منتخبا، فأنا أجيب منذ القديم أجيب هذا الجواب ولا أزال مقتنعا به، فأقول نحن لا ننصح أحدا من المسلمين أن يكون نائبا في البرلمانات هذه، لما هو معلوم من أنها لا تحكم بما أنزل الله كمبدأ عام، ثم بصورة خاصة أنهم يحلفون أيمانا غير شرعية على تأييد شخصيات أو نظام غير إسلامي. وأنا أعرف من كثير ممن يتبنى الدعوة السلفية بأنه يرى أنه لا مانع من دخول هذه البرلمانات، وكأنه يتبنى القاعدة التي هي ليست قاعدة إسلامية وهي التي تقول بأن الغاية تبرر الوسيلة، فهو يرى أن هذا الدخول وإن كان يعني محاطا بتعرض لكثير من المخالفات الشرعية لكن هذا الدخول لا بد منه زعموه، لأنه بذلك يمكن تطوير الحياة البرلمانية. فأنا حينما أسأل فأقول لا أنصح مسلما أبدا أن يرشح نفسه ليكون نائبا في برلمان من هذه البرلمانات، لأنه بدل أن يصلح سيفسد هو من قبل الجمهور الذي هو يحياه ويعيشه ولا يستطيع أن يقف أمامه لأن التيار أقوى منه. لكن من جانب آخر أقول بأنه إذا نزل بعض المسلمين من الذين لم يقبلوا هذه النصيحة أنزلوا قوائم ببعض المرشحين من الإسلاميين، فأنا أرى أنه لا مانع من انتخابهم واختيارهم من باب دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى، لكن لا نريد أن يكون هؤلاء كبش الفداء، أن يعرضوا أنفسهم للفتنة، وبخاصة أنهم أو يعني بعضهم قد جربوا الحياة البرلمانية سنين طويلة قديما عندنا في سوريا، مثل الدكتور السباعي لعلك سمعت به، ومحمد المبارك وأمثالهم. وهنا أيضا حتى حزب التحرير تورط سنة من السنين، رشح بعض أفراد حزبه ثم لم يتمكنوا من أن يصنعوا شيئا. كذلك نفس المصيبة وقعت في إخواننا في الكويت، ونحن بلا شك لنا كلمات في هذا الصدد مبعثرة في كثير من البلاد، وأذكر أن هناك شريطا كان وجه إلي مثل هذا السؤال، وأنا في المدينة المنورة في بعض عمراتي التي كنت أعتمرها إلى عهد قريب. ولذلك فنحن نخالف هذا الاتجاه تمام المخالفة، لأنه أولا لا يمكن الجمع بينه وبين الدعوة السلفية عمليا، وثانيا لأنه ستكون نتيجة كما أشرت أنت آنفا إلى أن تصبح الدعوة السلفية دعوة حزبية مقوقعة على نفسها محصورة ببعض الأفراد، وسوف تستغل أعتقد من ناحيتين، سوف تستغل الحكومات من الرؤوس لتحتوي هؤلاء الأفراد باسم أنه هذون جماعة سلفيين، ثم هم أنفسهم إلا من عصم الله وقليل ما هم سيستغلون مناصبهم للوصول إلى مآرب شخصية، إلى وظائف عالية ونحو ذلك. وكما يقال بهذه المناسبة، والتاريخ يعيد نفسه، فهؤلاء الأخوان المسلمون مضى عليهم نحو نصف قرن من الزمان وهم يتخبطون في السياسة، ثم لا شيء وراء هذه السياسة، لا علم ولا تربية أخلاقية ولا شيء، بل كما نقول نحن في سوريا على التعبير السوري مكانك راوح، يعني في حركة ولكن ما في تقدم. نظام عسكري عندنا، حينما الضابط يقول للجنود مكانك راوح يرفعوا رجلهم هكذا، لا يتقدمون ولا يتأخرون. فهكذا إن لم نقل بأن في تأخر، لأن الانتماء الحزبي من مفاسده إيقاء الحزبيين في الغرور والعجب بالدعوة، ينصرفون بسبب ذلك عن العمل الحقيقي بالإسلام وللإسلام. لهذا نحن ما نرى أبدا هذا الاتجاه الذي توجه إليه بعض إخواننا السلفيين هناك في الكويت، ولعلك شعرت بأن هناك جماعات كثيرة من إخواننا ما يرضون عن هذا الاتجاه. ولذلك فأنا أعتقد والله أعلم، وهذا لا يمنعنا من أن يعمل كل منا استطاعته في الدعوة إلى المنهج السلفي العلمي الصحيح والتربوي، وأن اتخاذ ذلك حزبا فهو ليس من الدعوة السلفية في شيء. لكني أقول آسفا أننا نحن تأخر بنا السن والعمر، فلم يعد باستطاعتنا أن نصول والنجول وأن نزور البلاد التي هي بحاجة إلى أن نزورها وإلى أن نحاضر فيها. وأنا كنت ذهبت إلى الكويت مرة أو أكثر من مرة، ولعله بلغ كذلك، ولكن لم يكن يومئذ قد ظهر، لا أقول لم يكن يومئذ قد ظهر هذا الاتجاه الذي أصبح الآن جريا. وإن كنت أتمثل يومئذ بقول الشاعر العربي القديم: أرى خلل الرماد وميض نار، ويوشك أن يكون لها ضرام، فإن النار من عودين تذكى، وإن الحرب أولها الكلام. فكنا نتكلم يومئذ بما يناسب الحال، وتكلم مع الأخوان المسلمين وأنا في سوريا بأن الدعوة يجب أن تكون للكتاب والسنة بحيث تشمل العالم الإسلامي بأجمعه، ولا ينحاز إلى طائفة دون أخرى. غرضي أن أقول الآن جاء دور الشباب إلى أمثالكم، وأن تكونوا يعني خلفا لنا من بعدنا، فتحملون راية الدعوة إن شاء الله صحيحة سليمة قوية كما عرفتموها، لا حزبية فيها ولا عصبية جاهلية. هذا أملنا فيكم، ونحن بقدر ما نستطيع نعمل إن شاء الله، ونتكلم مع كل من رأينا منه شيئا هو بحاجة إلى توجيه وإلى نصيحة. تفضل.
الله يجزيك خير يا شيخ.
الله خير استاذ.
الله يقويك
شيخنا. في قرأت الضعيف الثالث أو الرابع.
أيوة.
عند ذكر يعني في الشرح حديث لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة.
أيوة.
فذكرت أنك تكلمت في هذا الحديث في التعليق على رسالة كلمة سواء. وكأن كلمة سواء فيما سمعت منك لها علاقة في ذكر الجماعات وما
هي حزبية، هي وظاهر كاتبها
نعم
من أخوان مسلمين.
يعني تعليقكم عليها ألا ترى فائدة جلة من نشره بالذات في هذه الأونة؟
والله يمكن يكون كذلك. شوف لي هي رسالة صغيرة مطبوعة وأنا كاتب عليها تعليقات، فإن شاء الله بنبحث عنها.
الله يجزيكم الخير.
ومنعيد النظر فيها. يظهر الآن آن الأوان لنشرها. ولكل أجل كتاب.
الآن حفظك الله ذكرت عن الدخول في البرلمانات بعبارة قلت حفظك الله أنا لا أنصح، فهل يفهم من هذا الجواز؟
لا، أنا لا أجيز، لأن الدين النصيحة هذا لا ينافي. أنا لا أجيز لمسلم، لكن قصدي من كلمة لا أنصح أنني لا أستطيع أن أفرض رأيي على أحد، هذا أسلوبي في المحادثة. لا أستطيع أن أفرض على إنسان، لكن أبدي له رأيي وأبدي له نصيحتي، وأقول يعني أنا شخصيا الآن بما عندي من اعتقاد مستحيل إذا ربنا عاصمنا وحفظنا أن أرشح، لو كان لي يعني شعب يرشحني ونحن يعني منبوذون معروفون عنده، فمستحيل أن أقبل مثل هذا الأمر، لأن الحقيقة أن يكفينا بلاش كلام كثير قول الرسول عليه السلام: ومن أتى أبواب السلطان افتتل. فهذا هو من أبواب السلطان، هذا فيه فتنة كبيرة، والشاهد يعني الواقع أكبر شاهد على ذلك. فأنا لا أجيز أبدا للمسلم أن ينتسب إلى البرلمان، لكن قد يقول إيش دليلك؟ بلف وبدور وبصول ولا آخره، لكن كثير من الناس بدهم قال الله قال رسول الله لا يجوز دخول البرلمان. نحن نقول لهم كثير من المناسبات: يا أخي العلم كله ليس بهذا الموضوع، في هناك اجتهاد واستنباط لعلمه الذين يستنبطونه منه، هو خاص بأهل العلم. قصدي من كلمتي السابقة هو هذا إن شاء الله.
حفظك الله.